زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه مسائل أخرى متعلقة بالزكاة، وأسئلة سبق السؤال عنها وتم تحضير أجاباتها، لأن كثيرا من الأسئلة أيها الإخوة تتشابه. وقبل أن نبدأ أذكر الإخوان بالصدقة اليوم بهذه الجمعة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة، وهذا شهر القرآن، وتقديم ما يدعم به هذا النشاط الخيري من القربات العظيمة في هذا الشهر، شهر القرآن، فنسأل الله أن يتقبل من الجميع. بالنسبة لزكاة الحلي، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب كما تقدم في الحديث، وجاء عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، أي خواتيم الذهب الكبار، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: هي حسبك من النار. وهو حديث صحيح، وقد حمل العلماء أحاديث الوعيد على لبس الذهب المحلق في حق الذي لم يؤدي زكاته، فإذا أديت الزكاة فلا عقاب عليه. وأما بالنسبة لنصاب الذهب، فإن 20 مثقال الواردة في الحديث، المثقال يقدر 4 غرامات وربع، فلو ضربت 20 في 4 وربع فالنتيجة 85 غرام. إذا بلغ النصاب 85 غرام تجب فيه الزكاة، وهو من الفضة 200 درهم، ويكون بالغرامات 595 غرام من الفضة إذا بلغت تجب فيها الزكاة. وبغض النظر عن العيار الذي عليه الذهب، فإن الزكاة تجب حينئذ، فإن الزكاة تجب حينئذ في هذه الحلي. ويسأل السائل: هل يضم نصاب بناته معا أو يعامل كل بنت لوحدها؟ فالجواب: يعامل ذهب الزوجة وحده وذهب كل بنت وحدها. وبناء عليه، إذا لم يبلغ نصاب الذهب عند أحد البنات 85 فلا زكاة في حليها حينئذ. والسؤال: الزكاة على الزوجة أو على الزوج؟ والجواب: الزكاة على صاحب الحلي، وإذا كانت الزوجة هي صاحبته فالزكاة عليها. وإذا لم يوجد عندها مال سيولة فإنها تتصدق بأحد الحلي الذي يساوي قيمته، تساوي الزكاة، أو تبيع منه وتخرج الزكاة. والسؤال عن على أي سعر تحسب الزكاة؟ والجواب: ليس على سعر الشراء، وإنما على ما يساويه الذهب في هذا الوقت، فإن الذهب الموجود المستعمل بحسب ما يساوي في السوق يخرج على 1025 إذا بلغ النصاب. وأما المرأة التي كانت تجهل إخراج زكاة الحلي في الماضي، أو لأنها سمعت فتوى بعدم الإخراج ولم يفتها مفتٍ ثقة عندها بالإخراج، فإنها معذورة بعدم العلم فيما مضى، معذورة بعدم العلم فيما مضى، ويبدأ الحول من يوم ما تعلم بوجوب الزكاة. وهذا السؤال أيضا عن الفصوص الموجودة في الخواتم وغيرها، فالجواب: إن الزكاة فقط على الذهب والفضة، وأما الألماس وغيره فليس فيه زكاة إلا إذا أعد للبيع، وعندئذ فإن الخصائغ يقدر لك كمية الذهب والفضة الموجودة في هذا الذي له فصوص، أو في الساعة أو في غيرها، فيجمعها، فإذا بلغت 85 غراما فعندئذ تجب الزكاة. ولو فرضنا أنه وجد ذهب في غير هذا من المقتنيات فإنه يقدر أيضا ويضاف إلى ما سبق. وكذلك فإن الذهب المخلوط بالفضة في سبيكة واحدة يقدر هذا وحده وهذا وحده من قبل الصائغ، وكذلك الذهب المغشوش. والذي يهوى جمع النقود يحصي قيمتها إذا حال الحول ويخرج الزكاة عليها، والتاجر الذي عنده بضائع مختلفة يحسب قيمة ما بيده من السلع الآن ويخرج عن قيمتها الحالية. لو باعها كم تساوي ليس على سعر الشراء، وإنما ما تساوي البضاعة الآن. وإذا كان ما عنده مواد خام معدل التصنيع في المصانع فتقدر أيضا من أجل الزكاة. وأما بالنسبة للأراضي، فالأراضي التي اشتريت لأجل بناء سكن أو عمل مشروع استثماري عليها كمحطة بنزين أو أن تزرع أو يقام عليها مجمع تجاري أو بناية للتأجير، فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع. وكذلك الذي يبيع بالجملة والمفرط يخرج على حسب ما يبيع، فيحسب هذا وهذا ويخرج بناء عليه. هل بحسب ما يبيع؟ فإن كان يبيع نصفها بالجملة ونصفها بالمفرط حسب على سعر هذا النصف وعلى سعر النصف الآخر الزكاة. والذي يستورد بضاعة فإنه يقدر قيمتها إذا كان يوجد لها مثل في السوق أو عند أهل الخبرة. وأما بالنسبة لآل البيت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الحديث الصحيح أنها لا تحل لهم لأنها أوساخ الناس، والمقصود أن الناس يمحون ذنوبهم بها، فلذلك صارت الزكاة أوساخ الناس بالنسبة للآخذ وليس بالنسبة للمعطي. فكرم آل بيته أن يكونوا محل الغسالة، وهذه العلة المنصوص عليها في التحريم. وأما إذا لم يكن لهم نصيب من الخمس من بيت المال منعوا من الخمس واضطروا إلى الأخذ من الزكاة جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهؤلاء آل البيت بنو المطلب وبنو هاشم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من هم. فإذا كل من كان من آل البيت فهذا حكمه. وأما بالنسبة للمال الضائع فإنه إذا وجده زكاه، وقبل ذلك لا زكاة عليه. وكذلك فإن صاحب سيارة التاكسي ليس عليه زكاة في سيارته التي يستغلها إلا إذا أعدها للبيع. وأما المستودعات فليس فيها زكاة إلا إذا أعدها للبيع. وكذلك من اشترى أرضا وترددت نيته هل يبيعها أو يستثمرها، فالنية مترددة ولا يوجد جزم بالبيع، فعندئذ ما دام لم يجزم بالبيع لا تجب عليه الزكاة. وأما بالنسبة للأرض الزراعية فإن الزكاة في الزروع الخارجة منها إلا إذا أعدها للبيع. وبالنسبة للصناديق الخيرية فإنما فيها ممن قطع تعلق المتبرعين بأموالها، فصارت للصندوق ولا تعود إلى المتبرعين ولا يوزع الزائد عليهم، فليس فيها زكاة لأن جعلت في الخير فهي للمستحق بحسب شروط أصحاب الصندوق. وأما الجمعيات التي يجعلونها بحيث يدفع كل واحد مبلغا شهريا ويشتركون في جمعية، فمعلوم أن هذه ليست جمعية خيرية وإنما هي جمعية يعود المال فيها لأصحابها، فعند ذلك تجب عليهم الزكاة في الأموال التي تخصهم وتعود إليهم إذا حال عليها الحول. وأما بالنسبة للأموال المعدة لبناء مسجد أو صندوق القبيلة أو صندوق الأطباء أو الجماعة الذين يجمعون للنائبات كما يفعل بعض القبائل، فهذه إذا كانت لوجوه خيرية معينة أو للحوادث والنائبات مخصصة لمن تحل في مصيبة مثلا فيعوض منها، فإنه لا زكاة فيها. وأما بالنسبة لإخراج القيمة فإن الأصل أن الزكاة تخرج من الشيء نفسه دون أن تخرج من القيمة، لكن إذا دعت الحاجة إلى إخراج القيمة أو المصلحة أو العدل فلا بأس بذلك. مثل أن يبيع الإنسان ثمر بستانه وعليه زكاة في هذا الثمر وقد باع المحصول كله، فعند ذلك يخرج قيمة الزكاة ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة. وكذلك إذا كان عنده خمس من الإبل مثلا فعال عليها الحول وهي ترعى من الأرض فعليه شاة، فإذا لم يجد شاة جاز له أن يخرج قيمتها، فالأصل أن يخرج كل شيء منه. إذا كانت هناك حاجة لإخراج القيمة أعطى القيمة. ويمكن مثلا أن يقول للفقير لك عندي شاة أو شاتين، هل توكلني ببيعها أو بذبحها وآتيك بلحمها؟ فبحسب ما يوكله به الفقير يعمل، لأن بعض الفقراء قد يشق عليهم أخذ هذه فيتورطون ماذا يفعلون بها، فمن المخرج أن يأخذ منهم توكيلا بالتصرف فيها لمصلحتهم. وكذلك فإن العسل تجب فيه الزكاة كما سئل الإمام أحمد رحمه الله فأفتى بأن العشر فيه زكاة. وأما بالنسبة لهؤلاء الأقوياء الذين يطلبون أموالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنها لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. ولما جاءه رجلان يسألانه من الصدقة قلب فيهما النظر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فإن عجز القوي المكتسب عن إيجاد وظيفة كأن كان هناك بطالة أو أنه لا يستطيع العمل لسبب من الأسباب الخارج عن إرادته جاز إعطاؤه إلى أن يجد ما يسد حاجته. وكذلك فإن الذين يتحايلون على إسقاط الزكاة ويل لهم من عذاب يوم أليم، فبعض الناس يريد أن يسقط عن نفسه الزكاة بإعادة أخذها من الفقير مرة أخرى، كأن يعطيها ضمن أشياء في كيس يجعلها من القوت مثلا ثم ولا يعلم به الفقير ثم يشتريها منه، فهذه حيلة باطلة ممجوجة. وكذلك فإن الديون التي على الإنسان مثل مؤخر الصداق لزوجته هذا لا يسدده بحسب كثير من الشروط الموجودة أو بحسب كثير من العقود التي فيها شرط أن لا يدفع إلا عند الفراق بموت أو طلاق، ليس على الزوجة زكاته إلا إذا كانت تستطيع أخذه من الزوج، فإن كان غنيا متى ما سألته إياه أعطاها فعليها الزكاة، وإن كان فقيرا قبضته إذا زكته إذا قبضته، وإذا كانت لا تستحق إلا بالفراق ولا تستطيع أخذه الآن فليس عليها زكاة. وسئل شيخ الإسلام عن صداق المرأة تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها المطالبة لئلا يقع فرقة، فقد يحدث أن يكون عندها أو لها زكاة من مهر متقدم، فقال فيه زكاة واحدة إذا قبضته، وإذا مات الإنسان قبل تمام الحول فليس عليه ولا على ورثته شيء، ويبدأ الحول على التركة للورثة من يوم ما أخذوا التركة. وإذا كانت وإذا كان هذا الميت عليه دين ولم يوجد من لم يوجد له تركة تسدد منه، فإن عموم قوله تعالى الغارمين يشمل هذا الميت، فيجوز تسديد دين الميت من الزكاة إذا لم يوجد له مال ولا ورثة يسددون عنه. وكذلك فإن الأشخاص الذين لهم مصدر من الضمان الاجتماعي أو من مصلحة التقاعد أو قريب ينفق عليه لا يجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كان ما يأتيهم يكفيهم، إذا كان ما يأتيهم يكفيهم. فأما إذا كان لا يكفيهم فعند ذلك يعطون. فإذا المرأة التي ينفق عليها أبوها أو زوجها أو أخوها، إخوانها تكفلوا بها، فعند ذلك لا تعطى إذا كانت مستغنية لها مسكن ومأكل وملبس ولا تحتاج إلى شيء، فلا يجوز إعطاؤها. وكذلك المطلقات والأرامل إذا كان لهن مصدر يكفيهن لا يجوز إعطاؤهن، فإن كان لا يكفيهن أعطينا من الزكاة. وأما بالنسبة للأصول والفروع فإن الإنسان لا يجوز أن يعطي أباه ولا أمه ولا جده ولا جدته ولا ولده ولا حفيده من الزكاة، لأنه مكلف بالنفقة عليهم إذا احتاجوا. فإذا كانت عليهم ديون غير النفقة التي يأخذونها من ابنهم للأكل والشرب واللبس والسكن، إذا كانت عليهم ديون فيجوز أن تسدد عنهم من الزكاة، لأن الديون لا تدخل في النفقة، ولأن الديون لا تدخل في النفقة، فيجوز دفع الزكاة مثلا لقضاء دين الجدة، وأما دفعها لأجل النفقة فلا يجوز. وإذا كانت الزكاة قليلة صرفناها على أسرة محتاجة، إذا كان توزيعها لا ينفع الذين يوزع عليهم لا يكاد يذكر، فلا بأس من صرفها إلى جهة واحدة أو إلى فقير واحد أو إلى عائلة واحدة. ومن الحيل الباطلة التي ذكرها العلماء في الزكاة أن يدفع المال زكاته إلى غريمه المفلس ثم يطالبه بالوفاء فيعطيه المال، يقول هذه زكاة ثم يقول سدد لي ديني، فهذه حيلة كما قال ابن القيم رحمه الله باطلة محرمة، سواء شرط عليه الوفاء أو ملكه إياه بنية أن يستوفيه عن دينه، فهذا ليس بمخرج شرعي البتة. لكن إذا أعطاه ولم يكن في نيته أن يستردها منه ولم يقل له إنني أريد أن أستوفي ديني منك، ولم ينوي بإعطائه أن يستوفي دينه منه عبر الزكاة المدفوعة، فقام ذاك بالتسديد له منها دون أن يكون له قصد، فعند ذلك لا حرج عليه في أخذها. والإنسان لا يعود في صدقته حتى ولو بالشراء، فلذلك لا يجوز أن يشتري الزكاة. فلو أعطى شاة زكاة لفقير لا يجوز أن يشتريها منه، ولو أعطت المرأة خاتما هو زكاة مالها لفقيرة مثلا فلا يجوز أن تشتريها منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تعد في صدقتك ولا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، والحديث في الصحيحين. وكذلك فإن الإنسان إذا أعطي مالا زكاة وهو غير مستحق يمتنع عن الأخذ، ولا يجوز له أن يأخذها حتى ولو كان يريد أن يدفعها إلى آخر إلا إذا أخبر الذي أعطاه بأنه سيتوكل عنه في دفعها لمستحق آخر. وبعض الناس يكونون فقراء ثم تتغير أحوالهم، فيغتنون ويكبر أولادهم فيتوظفون، فلا يجوز لهم أن يجروا على العادة بأخذ الزكاة من الأغنياء ولو لدفعها إلى غيرهم إلا بعد إخبارهم. والزكاة لا يجوز دفعها إلى الكافر إلا إذا كان من أي صنف؟ ها؟ المؤلفة قلوبهم. فزعماء الكفار ورؤساء القبائل الذين إذا أعطيناهم نرجو بإسلامهم إسلام القبيلة أو الجماعة الكبيرة من الناس، لأنهم رؤساء متبوعين لهم أتباع، فعند ذلك يجوز إعطاؤهم للمصلحة العظيمة. ولذلك عند هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا لا يجوز إعطاء الكافر العادي الذي ليس له مكانة وأتباع ونحو ذلك، لأن المصلحة العظيمة بإعطائه غير موجودة، فلا يعطى الكافر العادي، وإنما يعطى من يرجى بإسلامه إسلام من وراءه من أتباعه. وكذلك فإن المستهزئ بالدين أو الذي يسب الرب والدين لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ويجوز دفع الزكاة للجمعيات الخيرية إذا تأكد أنها تصرف إلى المستحق في وقت سريع. وبعض الناس يظن أنه لابد أن يخرج الزكاة زكاة المبلغ من نفس المبلغ وليس من نقود أخرى، وهذا غير صحيح. فلو كان عنده مال في البنك يبلغ 100,000 وعنده في جيبه 2,500، يخرج 2,500 من جيبه لا بأس، ولا يشترط أن يخرج زكاة الذي في البنك من المال الذي في البنك. وكذلك لو كان في بيته أموال فأخرج زكاتها من مال آخر له في مكان آخر جاز ذلك ولا بأس به. فإن قال قائل هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد وطباعة الكتب والمصاحف وغير وفرش وترميم المسجد؟ فالجواب لا يجوز ذلك، لأن ليست من الأصناف الثمانية، ليست من الأصناف الثمانية، ولا بد أن تكون الزكاة مصحوبة بالنية عند الإخراج. وبعض الناس يتصرفون بالزكاة بأن يشتري للفقير مالا قوتا أو طعاما أو لباسا، فما حكم ذلك؟ الجواب الأصل أن يعطي الفقير ولا يشتري له إلا إذا وكله الفقير، يعطيه المال هو يشتري ما يشاء، قد يريد أن يشتري شيئا آخر غير ما تشتريه له، قد يكون عنده رز ويريد أن يشتري لحما، فأنت تشتري له ما قد لا يحتاج إليه. ولذلك فإن الأصل عدم التصرف في الأموال وتعطى للفقراء كما هي. فلو ثبت أن الفقير سفيه أو عاصي لا يشتري بها إلا المعاصي، فعند ذلك يشترى لأهله ما يقيتهم، يشترى لأهله ما يقيتهم، ويخرج من الحرج بأن يأخذ توكيلا من الفقير بأن يشتري له ما يحتاج، إذا خشينا أن يشتري بها محرمات أو يضيعها أو يبخل بها على أولاده اشترينا، إذا كان عندنا خبر من هذا، وإلا فالأصل أن نسلمها بيده وهو الذي يتصرف. وكذلك فإن الذي صرف زكاة في شيء لا يجوز إخراج الزكاة فيه، كأن وضع في بناء مسجد نقول أخرج بدلا منها وما مضى يحتسب صدقة، وأخرج بدلا منها لأنك وضعته في غير محله، لأنك وضعته في غير محله. وكذلك فإن الزكاة يجوز نقلها كما تقدم، وحديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين عموما، يحمل على أخذها من أغنياء المسلمين وإعطائها في فقراء المسلمين عموما، ولكن فقراء البلد أولى، فقراء البلد أولى. فإن استووا في الفقر، استووا في الفقر، الفقير الذي في البلد مع الفقير خارج البلد، الفقير الذي في البلد أولى، لأن هذا قد يكون وظاهر حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم هم. ولذلك نقول الصحيح أنه لا يجوز، أنه يجوز نقلها للمصلحة، وأما مع عدم وجود المصلحة كحاجة أشد في بلد آخر فإننا لا ننقلها إذا لم توجد ها هذه المصلحة. وأما الأموال الظاهرة فإن الأصل أن الإمام يرسل السعاة لأخذ الزكاة عليها، مثل السائمة والخارج من الأرض، هذه أموال ظاهرة تراها العين. وأما الأموال الباطنة فإن زكاتها على صاحبها، كهذه المخفية في الصناديق والأحراز والموضوعة في الحسابات في البنوك. وكذلك فإن الزكاة لا تجب على الإنسان، لا تجب على الإنسان فيما أعده لاستعماله كأرض يريد أن يبنيها، كأرض يريد أن يبنيها. فهذا العقار المعد للسكنى أو لبناء سكن ليس فيه زكاة. وأما بالنسبة للزكاة التي لم تخرج عن سنوات ماضية جهلا بالمال، كان عنده مال نسي أن عنده مال، شخص بالنسيان نسي أن عنده مال ثم تذكر بعد سنوات، فلا تسقط الزكاة، يخرج الزكاة عن المال الذي كان قد نسيه. وبالنسبة عن كل سنة بسنتها، عن المدة كاملة. بالنسبة للمنازل المرهونة لصندوق التنمية العقاري والمؤجرة، فما توفر من أجرة المنزل وكان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ استحقاق الأجرة تجب فيه الزكاة. وما أنفقه قبل الحول أو دفعا لقضاء دين سدد فيه للصندوق العقاري قبل أن يحول الحول ليس عليه زكاة. وبعض العلماء كما قلنا كشيخ الإسلام رحمه الله يرى إخراج الزكاة عن الأجرة عند قبضها مباشرة. وبالنسبة للشخص الذي عنده مشاريع زراعية أو حيوانية، فإذا أعد الأرض لهذه المشاريع فليس فيها زكاة ولا في الأدوات، وإنما في الناتج، في الناتج. وبالنسبة للشركاء في الأرض التي ورثوها عن أبيهم إذا أعدت للبيع فالزكاة على كل واحد في نصيبه، الزكاة على كل واحد في نصيبه. وإذا كان الشخص يقول أنا عندي أقارب فقراء، هل أسكنهم في بيتي، بيت لي، وأجعل الإيجار من الزكاة؟ فالجواب أن ذلك لا يجوز منعا للتلاعب، ولأنه حصل منفعة في مقابل الزكاة، والمفترض أن يبرهم من ماله الآخر غير الزكاة. وكذلك الذي يقول أجعلهم يكلمون بالهاتف مكالمة خارجية يحتاجون إليها واجعلها من الزكاة، واجعلها في الفاتورة من الزكاة، فهذا لا يجوز ولا يحمي ماله بالزكاة ليتجمل مع أقربائه. وكذلك فإن الإنسان إذا دفع زكاته إلى فقير ثم تبين له أنه ليس بفقير، فما دام أنه كان يظن فقيرا عند الدفع فإنه لا يعيد الإخراج، وإنما ينصح ذلك الشخص لأنه لا يجوز له أن يأخذ إذا كان غير فقير. ودفع الأموال العظيمة لشخص يبني بيتا، قد ذهب عدد من علماء المعاصرين إلى منع ذلك، لأن كثيرا من الناس يستأجرون حتى الأغنياء. فأما ترميم بيت فقير من الزكاة والبيت متهالك وهذا مسكنه فلا بأس بذلك، يدفع إليه ما يرمم به بيته. والأيتام إذا كان يأتيهم ما يكفيهم لا يجوز إعطاء من الزكاة. وبعض الناس يعطي الأيتام يقول أمهم تدخرها لهم للمستقبل، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطى زيادة عن حاجة سنة لا يجوز أن يعطى أكثر من حاجة سنة. وبالنسبة للاستحقاقات التي تعود لأعوام كاستحقاقات المقاولين التي لم تصرف إلا بعد سنوات، فقد أفتى العلماء المعاصرون بأنه يستقبل بها عاما جديدا إذا قبضها، ثم يخرج الزكاة فيما ثم يخرج الزكاة لأنها لم تكن له ملكا مستقرا عن الأعوام في الأعوام الماضية. والطالب الذي يأخذ منحة دراسية إذا حال الحول عليها وبلغت نصابا مثلا 500 ريال فأكثر تقريبا، فإن عليه أن يخرج الزكاة وأما بالنسبة لدفع الزكاة في المشاريع الخيرية، فإن بعض الناس يقولون نريد أن نبني مستشفى مثلا ليعالج الناس في قرية، فنقول هذا قد يتعالج به الفقير وقد يتعالج به الغني، ولذلك لا يصلح أن يفعلوه. لكن فقير يحتاج إلى عملية جراحية، أو شخص عادي لكن لا طاقة له بنفقة العملية الجراحية وهو محتاج للعملية، يجوز أن تسدد نفقتها من الزكاة. ولو صار عليه مثلا فاتورة علاج لم يستطع أداءها، جاز أن يعطى له ما يسددها من الزكاة. وبالنسبة لإصلاح عقارات الأيتام من الزكاة، فإن هؤلاء إذا كان لهم ما يكفيهم فعند ذلك لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة. وهذا شخص قد جعل أموالا في حسابات لأولاده، ففتح حسابات بأسماء الأولاد وجعل فيها أموالا، فكيف تكون الزكاة؟ الجواب: على كل إنسان في ماله الذي في حسابه، لكن يشترط أن يعدل بين الأولاد، وبعض الناس أيضا ربما يقول إن عنده أسهم، وهذه الأسهم في شركات بعضها مالية وبعضها صناعية، فالزكاة في أيها؟ فالجواب: إذا كانت هذه الشركات شركات أموال توظف الأموال وتستثمر الأموال صفقات تبيع وتشتري مثلا، فالزكاة في كل المال، ولكن لو كانت الشركات صناعية تأخذ المال تبني مصنعا أو تشتري باخرة وتؤجر الباخرة في عمليات الشحن، فالآن المال تحول إلى أصول ثابتة، تحول إلى مبنى، تحول إلى باخرة، طائرة، آلات، فليس في هذه زكاة. ما تحول إلى آلات وأراضي ومباني بواخر ليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع. إذا أعدت الشركة آلات للبيع أو باخرة للبيع عند ذلك تجب الزكاة، وإلا فالزكاة في أين؟ الزكاة أين تكون؟ في الأرباح، العائد الذي يعود عليه من الأرباح، لأن الأصل وهو المال قد تحول إلى أشياء ثابتة. أما الشركات المالية، شركات الأموال التي تأخذ الأموال تتاجر بها في صفقات، فهذه الزكاة في كل المال مع الأرباح، وقد يكون بعض الشركات تخرج نصيبا في أشياء خيرية، هل هذا النصيب في الأشياء الخيرية يمنع الزكاة أو يحسب من الزكاة؟ الجواب: لا، إلا إذا كان يخرج باسم الزكاة للمستحقين فعند ذلك يحسب، وإلا فلو قالت الشركة: نحن عندنا بند 1% من الأموال مثلا لمشاريع خيرية، نقول هذا لا يدرأ الزكاة ولا يخصم من الزكاة، لأنه أخرج لم يخرج باسم الزكاة، أخرج صدقات عامة يمكن يجعلونه في طباعة كتب، في بناء مساجد، ومما هو ليس من مصارف الزكاة. وبالنسبة للذين عندهم مواشي يعلفونها أكثر الحول ويشترون لها شعيرا، فهؤلاء ليس عليهم زكاة فيها إلا إذا أعدوها للبيع. أما الزكاة السائمة المعروفة في كل 40 إذا بلغت شات و121 شاتين وهكذا، ليس عليهم زكاة سائمة ما دام يعلفونها أكثر الحول، ما داموا يعلفونها أكثر الحول. وأما إذا كانت ترعى أكثر الحول أو كل الحول فإن فيها زكاة سائمة. وإذا كان عنده غنم لاستعماله الشخصي ففيها زكاة السائمة إذا كانت ترعى أكثر الحول. فإن قال أنا أشتري لها الشعير واستعمالي الشخصي وأهدي منها أطعم الناس لكن لا أبيع، فنقول ليس عليك زكاة سائمة ولا زكاة في الغنم لأنها ليست من عروض التجارة. لكن لو قال أبيع منها، أنا أجعلها تتكاثر وتتوالد للدر والنسل وأبيع، فنقول عند ذلك عليك زكاة العروض التجارة، عليك زكاة عروض التجارة. وبالنسبة لأموال الأيتام فقد تقدم أن الزكاة واجبة فيها، لكن على صاحبها أو على الولي عليهم أن يخرجها بدقة لا يزيد، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في أموال اليتامى بالصدقات، لكن الزكاة يدفع عنهم الزكاة بدقة ويتحرى. ثم إن هذا اليتيم ينبغي أن ينمى له ماله حتى لا تأتي عليه الزكاة، حتى لا تأتي عليه الزكاة. وكذلك فإن المال لا يمس إلا بالتي هي أحسن كما ذكر الله سبحانه وتعالى. يشرع لمن استلم زكاة ناس حتى لو كان وكيلا أن يدعو لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، والصلاة من الله، لهؤلاء ذكرهم عنده في الملأ الأعلى، وكذلك رحمته لهم. فإذا إذا استلمت يقال اللهم صل على آل فلان أو على أصحاب هذه الزكاة، يدعو له بالخير ويدعو له برحمة الله تعالى. ثم بالنسبة لما يكون مما سقي، بعض بماء المطر وبعضه بالسواني، قلنا إن الذي يسقى بماء المطر كم فيه؟ العشر. والذي يسقى بالآبار والارتواز كم فيه؟ نصف العشر. طب إذا كان بعضه بماء المطر وبعضه بالآبار بثلاثة أرباع العشر، تكون الزكاة بينهما. ماذا بالنسبة للحبوب من الشعير والحنطة والزبيب والتمر؟ كل هذه طبعا فيها زكاة. أما القثاء والبطيخ والرمان وغيره من الخضروات والفواكه فليس فيها زكاة إلا زبيب العنب كما تقدم. ماذا بالنسبة للقمح؟ القمح تجب فيه الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، فإن زكاه ثم نوى البيع أن يبيع الباقي، دخل في عروض التجارة، إذا حال الحول عليه وهو مخزن للبيع تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة فيه. وماذا بالنسبة أيضا لعروض التجارة التي يجعلها عنده فيريد أن يخرج الزكاة منها؟ الزكاة من نفس السلع، نقول إذا كانت السلع تنفع الفقراء فيجوز، كما لو كان يبيع بطانيات وجاء الشتاء فحسب زكاة البطانيات فكانت مثلا 5000 ريال. كم يبيع البطانية هو؟ مثلا يبيع البطانية 100 ريال. لو أخرج 500 بطانية للفقراء هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز ذلك. لكن لو واحد يبيع ثريات ونجف نقول هذه لا ينتفع الفقير بإخراجها إليه، والتحف مثلا فعند ذلك نقول أخرج مالا. وكذلك تاجر المواد الغذائية، هذا تاجر المواد الغذائية إذا دفع زكاته زكاة عروض التجارة من هذه الأشياء فإنه ينتفع بها الفقير. لكن كيف يحسبها؟ على السعر الذي اشترى به واستورد أو على ما يبيع؟ على ما يبيع، فيقوم ما عنده في المحل والمستودع. فلو قال هذه لو بعتها تجي 1,000,000 نقول عليك 25,000 ريال تخرجها على هذه السلع التي عندك. ماذا بالنسبة لإخراج الزكاة عن شخص آخر؟ الجواب يجوز للإنسان أن يتبرع بالزكاة عن أي شخص. لو قال له أنت لا تدفع أنا أدفع عنك، نقول لا بس إذا رضي الآخر وكانت له في ذلك نية، إذا رضي الآخر وكانت له في ذلك نية فيجوز أن يتركه يدفع عنه ويؤجر الآخر على ذلك. منها أمثلة هذا مثلا أن الزوج يدفع زكاة الحلي عن زوجته، فيقول سأخرج عنك زكاة الحلي فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا. استأجر عمارة فيها عدد من الشقق بمبلغ من المال ثم أجرها، فهل عليه زكاة؟ فهذا استأجر عمارة بالجملة وأجرها بالمفرق، فالزكاة في الإيجار إذا قبضه. من العلماء من يقول يزكيه مباشرة كشيخ الإسلام، ومنهم من يقول لا زكاة إلا إذا حال الحول عليه، فإذا صرف منه فالزكاة على الباقي، وهذا قول أكثر العلماء الزكاة على الباقي. من ملك شيئا له فيه شريك يزكي كل شريك عن حصته، كل واحد مسؤول عن حصته، فإذا اتفق أن المحاسب يخرج الزكاة عنهما فهذا طيب. يقول بيت صاحبه يريد بيعه، إذا أعطي مبلغا جيدا نقدا أو بالتقسيط وإلا فسيبقيه. إذا نية البيع موجودة أو لا؟ موجودة، لكن طبعا هو ينتظر سعرا عاليا فعليه الزكاة. فإن قال ما عندي سيولة نقول سجلها على جنب، سجلها تكون دينا عليك لله تعالى، فإذا بعت أخرج عن السنوات الماضية. ولعل في ذلك فائدة إدارة الأموال بين الناس، وأن الإنسان لا يمسك الشيء عنده سنوات، وإدارة الأموال بين الناس تؤدي إلى انتفاع أعداد عدد أكبر من الناس. هل يجوز دفع الزكاة للفقير لأداء فريضة الحج؟ الجواب نعم، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج لمن سبيل الله. معنى ذلك لو وجد فقير، لو وجد فقير لا يستطيع حج الفريضة، نتكلم عن حج الفريضة، لا يستطيع حج الفريضة، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ الجواب نعم، بناء على هذا الحديث إن الحج لمن سبيل الله، وسبيل الله المذكور في الآية. ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز إعداد قوة للدعوة من الزكاة، بمعنى أن يكون هناك دخل للدعوة من الزكاة لنشر دين الله تعالى. وذهب بعضهم إلى عدم جواز الصرف في المشاريع الدعوية من الزكاة، وهذه مسألة من المسائل العصرية، نظراً لأن الدعوة الآن صار لها تكاليف إذا كانت الآن تتم ببرامج إعلامية أو شبكات الإنترنت أو غيرها، فهذه البرامج أو هذه لها الساعة الإذاعية أو الساعة التلفزيونية تكلف، فبعض العلماء رأى جواز بذل الزكاة فيها على أساس أنها من سبيل الله، ورأى بعضهم أن سبيل الله خاص بالجهاد ولا يتعداه إلى غيره. فإذا قال الأحوط نقول الأحوط أن يقتصر على الجهاد، فيعطى من يذهب للجهاد من الزكاة ولو كان غنيا، يعني كل ما يكون لأجل نقله وعدته وعتاده من الزكاة. فإذا في سبيل الله، في سبيل الله أصل الجهاد. لكن بعض العلماء المعاصرين قال بجواز ذلك كما أفتى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي السابق، قال هذا أمر هام يصح أن يصرف فيه الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله تعالى ولكشف الشبه الملصقة، وهذا يدخل في الجهاد وهو من أعظم سبل الله تعالى. لكن لو قال أنا عندي مدرسة، المدرسون فقراء والطلاب فقراء، ما لهم مصدر إلا أموال المحسنين، الدعاة الذين في المركز الإسلامي ما لهم إلا هذا، هم أصلا فقراء، نقول إذن يعطون من الزكاة، يعطون الرواتب من الزكاة. هؤلاء المدرسون الفقراء والدعاة الفقراء ما دام ليس لهم إلا هذا المصدر، إذن يجوز أن يعطوا من الزكاة. هل يجوز دفع أموال الزكاة للقائمين على المشاريع الدعوية؟ إذا كنت تقصد نفس الدعاة فإذا كانوا أغنياء لا يجوز إعطاؤهم، لا يجوز إعطاؤهم، وليسوا مثل المجاهدين الذين يعطون ولو كانوا أغنياء. اشتريت تمرا وتاجرت به ولم يدر علي مبلغ وفرقته، هل في زكاة؟ إذا ما حال الحول ليس عليك زكاة، إذا حال الحول فعليك الزكاة فيما هو عندك. السلع ليس لكل سلعة حول، عروض التجارة تدور، ولذلك ممكن يشتري تمر ويبيعه، يشتري تمر آخر ويبيعه، يشتري تمر ثالث ويبيعه، وهكذا تدور وتقلب السلع. فإذا مر سنة يحسب ما عنده من السلع ومن السيولة الناتجة عن السلع، من السلع ومن السيولة، ويزكي على الجميع. لو فرق التمر قبل أن يحول الحول إذن لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، بدأ مشروع تجاري لكن قبل أن يحول الحول فرق التمر، فشل المشروع ففرق باقي التمر، فليس عليه زكاة حينئذ. وقد أفتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن الذي يقسط السيارات على الناس عليه الزكاة في الأقساط التي عند الناس، لأنه إنما قسطها لأجل مصلحته هو حتى يبيع، فلأجل ذلك قال إذا حال الحول يؤدي الزكاة عن قيمة السيارات الموجودة عنده للبيع وعما في أيدي الناس من الأقساط. هذه نبذة عن مسائل عملية وواقعية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا سائر الشرور وأن يجنبنا المحرمات والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص والاستقامة، وأن يرزقنا خشيته عز وجل في الغيب والشهادة، وكلمة الإخلاص في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.